بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في سفر الخروج وصلنا للاصحاح الرابع، ارجو ما تكونوش نسيتوا اللي خدناه قبل كده. انتوا عارفين طبعا سفر الخروج بيحكي قصة خروج شعب بني اسرائيل من ارض مصر، من عبودية ابليس، عبودية فرعون، اللي هي بتمثل خلاص الله مع الناس كلهم لما اخرجنا من عبودية ابليس. في الاصحاح الثالث الله ظهر لموسى وقال له هلما فارسلك، انا شفت شعبي تعبان فانا هبعتك علشان تخلص الشعب من سلطان فرعون. وظهر الله لموسى في شكل نار في عليق وقال له انا اله ابائك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، وقال ان انا نزلت لانقذهم وهلما فارسلك وتخرج شعب. وبالرغم من كل ده موسى خاف وقال له انا ما اقدرش اتمم هذه المأمورية. بالرغم من ربنا بنفسه اللي ظهر وفي معجزة واضحة قدام عينيه، نار في عليقة والعليقة لم تحترق، وربنا قال له انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، وانا شفت بعيني مذلة شعبي ونزلت لانقذهم، وانا اللي هرسلك وهكون معاك وتخرج شعبي. قال له لا. 5 مرات يعتذر موسى. اول مرة قال له من انا، فربنا قال له اني اكون معك، مش هتروح بمفردك، ما انت لو رحت بمفردك مش هتقدر على فرعون، لكن لما اكون انا معاك هتقدر وزيادة. فقال له طيب انا لو رحت قلت لهم ده الله ظهر لي يقولوا لي اسمه ايه، معرفش اسمك. فقال له قل لهم اهيا الذي اهيا. احنا عرفنا ان كلمة اهيا يعني اكون، وكلمة اهيا الذي اهيا معناها الله الكائن، الكائن الوحيد اللي ليه الكينونة، يعني كلنا الكيان بتاعنا كيان مزيف، لان الانسان كان فينا في العدم وممكن يروح للعدم، وإن كان الله أعطانا نعمة الخلود دي نعمة من عنده، لكن الكائن الحقيقي اللي وجوده وجود حق هو الله. فقال له اللي بيكلمك ده هو الكائن اللي مش ممكن كيانه يزول، يعني أنا معاك متخافش. اسمه أهيا الذي أهيا. فموسى بقى في الإصحاح الرابع أجاب وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. هنا كأن موسى بيتوقع مشكلة. أنت لسه رحت ولا حد قال لك حاجة؟ قال له أنا متوقع أن لما هروح أقول لهم ربنا ظهر لي يقولوا له إيش عرفت، أنت بتكذب علينا، هيقولوا لي لم يظهر لك الرب. احنا احيانا كتير نتوقع المشاكل فنتقاعس عن العمل، يعني الواحد قبل ما يشتغل يخاف من المشاكل فيبطل يشتغل، بينما لما يكون الله معانا مفروض ان احنا نقتحم حتى المستحيلات. بقى انت يا موسى بعد كل اللي عملته معاك لسه مش مصدق؟ عموما علشان يصدقوك انا هديك 3 معجزات. اول معجزة ربنا بيقول له ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها الى الارض، فطرحها الى الارض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، دلها يعني، فمد يده وامسك به فصارت عصا مرة تاني في إيده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. أدي أول معجزة. قال له إيه اللي في إيدك دي؟ قال له دي عصاي. قال له طب رميها. رماها تحولت لحية. خاف منها موسى وهرب، فربنا قال له ما تخافش امسك ديلها، فمسك ديلها رجعت تاني عصاي. قال له ده مش حاجة معجزة هي؟ لما تعملها قدام الناس يصدقوا إن أنا اللي أرسلت. المعجزة دي ليها معنى في التفسير الجميل. في أباء قالوا إن العصاية بترمز للمسيح نفسه، وكونها وقعت على الأرض إشارة إلى نزول المسيح من السماء للأرض، ولما صارت حية إشارة إلى تجسد الله. كلمة حية جاي من كلمة الحياة، والحية برضو رمز للخطية والموت. والمسيح لما تجسد أخذ جسدنا اللي فيه الخطية والموت. صحيح هو نفسه غير خاطي، ولكن الآية تقول الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا. الذي لم يعرف خطية اللي هي الخشب صار خطية بقى زي التعبان. والمسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يبقى هنا المسيح شبه نفسه بالحي، فيبقى المسيح كان زي العصاية اللي نزلت على الأرض بقى زي الحية. انت فاكرين بقية القصة ان السحرة عملوا كده، عصاية موسى عملت ايه؟ بلعت الحيات بتاعت السحرة. ودي معناها ان المسيح بتجسده هزم الخطية وهزم الموت واكل الحيات دول. يعني يبقى جسد المسيح اللي شكل الحية اللي بتجري ده اكل بقية الحيات، يعني امات الخطية، امات الخطية. والحية هي رمز للموت، لان ساعة ما ادم اتجرب هو وحواء كان عن طريق الحية، فلبسوا الموت بسبب الحية القديمة. كون المسيح نشبهه بانه عصاية بقت حية بترمز لان المسيح مات، بس برضو مرة تاني الحية دي اكلت الحيات، فمعناها المسيح بموته داس الموت. المسيح بموته داس الموت. أباء تانيين قالوا إن العصاية اللي في إيد موسى التي تحولت إلى حية إشارة إلى إيماننا بتجسد الله وتحوله في طبيعته بقى منظر قدام عينينا. هذا الإيمان لما انتشر في العالم أنهى على عبادة الأوثان وعلى الحكمة والفلسفة اللي كانت منتشرة في الدنيا. ماري مرقس مثلا لما جه مصر كان يحمل هذا الإيمان اللي فيها الله صار إنسان. كل الفلسفات اللي في الدنيا ما كانتش مصدقة، لكن الحية دي أكلت بقية الحيات، فبقى الإيمان الوحيد الموجود في كل أرض مصر هو الإيمان بالله الذي صار إنسان، والحيات الثانية إيه؟ ضعف. حد تاني من الآباء قال إن العصاية اللي في إيد موسى كان بيستخدمها الراعي الأغنام، فلما ربنا قال له رميها وامسكها تاني غير طبيعتها من عصاية لرعي الأغنام إلى عصاية لرعاية الناس. وعشان اتحولت لحية وبعدين اتحولت تاني العصاية، كأن ربنا بيقول له انت فعلا دلوقتي هتبقى في ايدك عصاية جديدة غير القديمة. القديمة بتاعت الغنم دي بتاعت الشعب، لكن وانت بتخدم فيه حية هتعكسك اللي هو الشيطان، لكن لانها تحولت في الاخر لعصاية يبقى انت في الاخر هتغلب الشيطان مش هيعطلك. تحويل العصاية الحية بيعلن عن قدرة الله في تغيير طبيعة الأشياء. الله ممكن يغير المية الخمر زي ما حصل في عرس قنا الجليل، ويقدر يغير الخبز إلى جسد زي ما بيحصل في سر الإفخارست، ويقدر يغير طبيعة الإنسان الشرير إلى إنسان قديس زي ما بيحصل كل يوم في الكنيسة بالتوبة. عشان كده الواحد فينا لما يلاقي نفسه وحش ومش قادر يصلح نفسه يقول له يا رب أنا محتاجك أنت، أنت وحدك اللي تقدر تغير الطبيعة الرديئة إلى طبيعة مقدسة. في برضو حد من الآباء قال إن الصليب بيحمل وجهين، وجه إن هو لينا إحنا المؤمنين سند وقوة وعكاز، وجه آخر بالنسبة للشيطان والأشرار إن يبقى مرعب ومميت. عصاية موسى في إيده كانت سند وعكاز، لما نزلت على الأرض بقت إيه؟ موت وخوف. فقال كده برضو لينا إحنا المولودين من السماء، الصليب بالنسبة لنا عصاية موسى العكاز اللي بنستند عليه وبنتقوى بيه، لكن للناس اللي عايشين على الأرض وأرضيين ما لهمش علاقة مع الله الصليب بالنسبة لهم مرعب. مش انت بتلاحظوا دي؟ الصليب اللي انت بتفتخر بيه وبتحبه وبتقتنيه في ناس لما تشوفه تخاف او يتضايقه ويكرهوه، هو بالنسبة لنا قوة عصاية، وبالنسبة لهم تعبان يلدغهم، وبالنسبة للشيطان خزي وموت ورعب. قديس كيرلس الكبير هو بيفسر الحتة دي قال تأمل جميل، قال نقدر نعتبر العصاية اللي في ايد موسى رمز الآدم اللي كان في يد الله، خصوصا هو قال الكلام ده ان العصاية دي اساسا كانت شجرة مزروعة في جنينة، وآدم اتزرع في الجنة. لما أخذنا العصاية في يد موسى هي رمز للقوة والصولجان، صولجان الملك يعني في إيد الملك كده قضيب الملك زي اللي كان في إيد أحشويرش لما دخلت له أستير. فبيقول آدم في يد الله كان بيمثل ملك الله على الخليقة، لما وقع من إيد ربنا دب فيه سم الحي بقى زي التعبان وفيه موت. طب ايه العلاج؟ العلاج ان ربنا مرة تانية يمد ايده ويمسك ادم فيرجع مرة تانية زي ما كان في الفردوس. لما خرج من يد الله بقى فيه الموت كان محتاج ايد الله تمسكه. وبعدين يسأل القديس كيرلس السؤال ويجاب عن نفسه، قال له ليه امسك التعبان من ديله؟ ليه ما قالوش امسكه من راسه او من وسطه؟ فقال لان لو اعتبرنا البشرية هي التعبان اللي بيجري في الارض، راس التعبان هيبقى ادم وبقية الجسم اولاد ادم، والديل معناها اخر الزمن اخر الدهور. فلو قال له امسك التعبان من راسه معناها كان مفروض المسيح يتجسد ساعة ما آدم غلط من الرأس، لو قال في الوسط يبقى كان مفروض المسيح يتجسد أيام الأنبياء، لما قال له في الديل معناها هيجي في ملء الزمان. خدين بالكم؟ ولما مسك التعبان من ديله الإصلاح أو التصليح اللي حصل في التعبان عشان يرجع عصاية ما حصلش للديل بس، حصل لإيه؟ لكل جسم التعبان. فبيقول بالرغم ان المسيح جه في اخر الزمن وامسك بجنسنا البشري، لكن الاصلاح طال كل البشرية حتى ادم كله تصلح. وطبعا امساك التعبان من ديله في حتة ايمان، لان اي واحد من جماعة اللي بيتعاملوا مع التعابين لما يجي يمسك التعبان يمسكه من رقبته. ليه؟ لان التعبان لو مسكته من ديله يروح لافف ويلدع، فبيروحوا مسكينه من رقبته. طبعا لو عايز يموته بيخبطه على دماغه، زي ما المسيح زي ما النبوة بتقول ان رأس نسل المرأة رأس الحي، رأس الحي هي دي اللي بتموت، لان لو اي حتة اتقطعت في التعبان بقيت الجسم ينمو. فلو عايز يموتها يموتها من الرأس، لو عايز يلعب بيها بيمسكها من الرقبة، فيبقى التعبان محكوم والديل يجري بس ما معنش حاجة، يقعد يتلوى بديله لكن ما عارفش يعمل حاجة. ويجي الراجل المتدرب يمد ايده جوه بق التعبان ويتقلع الانياب اللي فيها السم، فيصير التعبان ملوش قوة. فاللي بيتعامل مع التعبان يتعامل من الرقبة. موسى لما شاف العصاية بقى التعبان خاف منها وهرب، فقال له امسكوا من ديله، مسكوا من ديله. خاف وهرب من منظر التعبان، لكن الكلمة اللي قالها له ربنا اديته شجاعة انه يمسكها مش من العنق ولكن من ايه؟ من الديل. طب انت مش خايف المرة دي؟ قال لا مش خايف. امال سمعته في المرة الاولى خفت؟ يقول لي اني ما كنتش واخد كلمة من ربنا ان اتعامل مع التعبان، لكن لما ربنا قال له امسكوا من ديله امسكوا من ديله. طبعا هنا معناها انه واثق في كلمة الله وانه مش خايف من الحية اللي هي الشيطان. واحنا كمان لما نكون واثقين في كلمة ربنا ما نخافش حتى من الشيطان، ولما ربنا يقول لي امسكوا من ديله امسكوا من ديله ما بيهمنيش. الله وحده هو اللي بيعطي ثقة وقوة للمؤمنين ان هم يهزموا الحية القديمة اللي هي ابليس. دي اول معجزة ربنا قال موسى عليه، ارمي العصاية تبقى حية، امد ايدك وامسكها بقت عصاية مرة تانية. وبعدين قال له معجزة تانية، قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك، يعني جوه جلبيته كده، فادخل يده في عبه ثم اخرجها واذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. برضو دي معجزة تخلي الناس تصدق ان ربنا ارسل موسى. شوفوا المنظر، يحط ايده كده يطلعها تطلع برصاء، يحطها تاني تطلع سليمة، ففيها شيء من الإعجاز. لكن برضو أبائنا القديسين وهما بيشرحوا قالوا معاني جميلة، قالوا اليد دي ترمز أيضا للمسيح اللي هو يد الآب. وإحنا عندنا آيات كتير فيها أن المسيح يد الآب والروح القدس هو أصبع الله. يد الآب يقول لك به عمل العالمين وبيخلصنا. واحنا في المزمور بنقول ارسل يدك من العلو، فيد الله هي المسيح. المسيح كان في حضن الاب وما زال في حضن الاب، لكنه خرج الينا ليحمل خطايانا. مش البرص يرمز للخطيه؟ فالايد هي الايد بس بقت شايله فوقها المرض الجلدي دوت اللي بيشوه المنظر. فكأن المسيح خرج من الآب عشان يحمل خطايانا في جسده. وبقى المسيح خصوصا وقت الصليب شكله مشوه جدا بسبب كل خطايا البشر اللي جت عليه. والبرص ده فعلا بيخلي شكل الجسم مشوه. يعني بعد عنكم الراجل اللي كان بيصاب بالبرص كان ممكن مع الوقت صوابعه تقع، مناخيره تقع، ودانه تقع، يبقى شكله مشوه يشبه مرض الجذام دلوقت. فبقى حامل خطايانا. بعدين قال له ادخل تاني، دخل تاني طلع خطايانا اتمسحت، خطايانا اتمسحت في المسيح. البرص بيرمز ايضا للموت. ليه؟ لانه بيخلي الجلد ميت، والمرض مع تطوره بيخلي الإنسان كله يموت. وكان لما الإنسان بيصاب بالبرص يعزلوه برا المدينة ويعيش زي الأموات في المدافن، كأنه في المدافن زي دلوقتي حاجات اللي يسموهم معسكرات الجزام، يعيش برا المدينة وممنوع الناس يختلطوا بيه لألا يعديهم، فبيرمز للموت. فلما الإيد بقت برصاء وعادت تاني نقدر نعتبرها زي ما المسيح مات وقام أيضا من الأموات. ومرة تاني أحد الآباء يقول إن إيد موسى لما دخلت في عبه رمز لشعب الله اللي كان في حضن الآب وخرج من حضن الآب نتيجة إن هو اختلط بالمصريين وعبادة الأوثان فصارت فيهم خطايا. وكأن ربنا لما بيقول له رجع إيدك لعبك يقول له ما فيش علاج لهذا الشعب إلا إنه يرجع تاني لحضن الله. وإحنا كمان طول ما إحنا في حضن المسيح والكنيسة نبقى في أمان. أحيانا الواحد فينا يضعف والخطايا تغلبه فيلاقي نفسه بقى مفصول عن المسيح وعن الكنيسة وحياته تتشوه بالخطية ويزعل على نفسه. طبعا تخيلوا موسى لما بص على ايده زعل، ايدي بقت برصة طب اعمل ايه؟ قال له لا، علاجها بسيط جدا انك تدخل تاني في حضن ربنا. فالواحد فينا ممكن يزعل على نفسه لما يلاقيه ذاته اصيبت بخطايا شديدة وعنيفة ووحشة ويقعد يقول له يا رب فين ايام ما كنت بصلي حلو، وفين ايام ما كنت بحب الكتاب المقدس، فين ايام الالحان، وفين ايام التسبيح، فين ايام السهر الروحي، فين ايام الخلوات، وفين ايام الخدمة، ده انا بقيت وحش قوي. يقول له بسيط، ارجع تاني لعبي وانا هرجع زي ما كنت وحسن. عشان كده يقول ايه، اخرجها من عبك واذ هي قد عادت مثل جسده، رجعت زي الاول. فاحنا دايما علاجنا الوحيد ان نكون في حضن الله. برضو القديس كيرلس الكبير قال ان اليد اللي في عض موسى ترمز لادم اللي كان في حضن ربنا، خرجها من موسى واصيبت بالبرص زي ما ادم اصيب بفساد الطبيعه، علاجه الوحيد ان يرجع تاني لحضن الله. وبرضو المعجزه دي كان ربنا بيقول له خلي بالك يا موسى، انا عندي مقدره ان اجيب لكم امراض وعندي مقدره اشفيكم الامراض، اللي يخالف هجيب له امراض. وطبعا دي حصلت في الضربات العشر، ياما امراض جابها على المصريين، واللي يرجع لي اشفيه من المرض، انا هو الرب شفيك. عشان كده لما يحصل لنا مشكله اقول انا غالبا خرجت من حضن ربنا. في ناس لما تحصل لهم مشاكل يعاتبوا ربنا يقول له يا رب انت عملت فيا كده ليه. هو الصح ان انا اقول له يا رب انا اسف ان انا اكيد انا السبب، واقول له يا رب انا عارف العلاج مش محتاج حد يقول لي العلاج، اني ارجع اليك واحتمي فيك. احنا ليس لنا خلاص بعيدا عن الله، هنخرج ونتوه ونلف وندور وفي الاخر ملناش حل غير ان احنا نرجع لحضن ربنا، هو الوحيد اللي هيريحنا ويشفينا من متاعبنا. في ايه جميله في سفر المزامير مزمور 74 بتقول لماذا ترد يدك ويمينك، اخرجها من وسط حضنك، افني يعني يلا يا رب افني الشر وافني الشيطان. والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الارض. هنا يمينه بقى اللي هو المسيح اللي جاي عشان يخلص الارض. المعجزه الثالثه ربنا قال له ايه، فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. أولا كلمة صوت الآية، إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية، أنتوا سمعتوا صوت ساعة ما موسى رمى العصاية وبقت تعبان ولما مسكها وبقت عصاية ده ليها صوت، ولا لما حط إيده طلعت برساء وحطها طلعت سليمة دي ليها صوت؟ يعني إيه صوت الآية؟ كأن ربنا بيقول أنا بكلمكم بطرق كثيرة من ضمنها المعجزات، حتى لو كانت المعجزة في هدوء وصمت لكنها بتصرخ وبتعلن حقيقة. طوبى للإنسان اللي ودانه مفتوحة عشان يسمع صوت ربنا في كل موقف بيحصل. صوت الله كان واضح جدا في المعجزات اللي عملها المسيح واليهود ما سمعوش. قالوا لي في أوضح من إن المسيح يقيم لعازر من الموت بعد 4 أيام والناس ما تصدقش؟ نقص إيه تاني؟ صوت بيصرخ المسيح هو معطي الحياة، عايزين إيه تاني؟ أنت عارفين طفوا الصوت ده إزاي؟ قالوا ده المسيح أقام لعازر يوم سبت عشان يخفتوا الصوت اللي بيصرخ في ودانهم ينبههم للإيمان. المسيح يقيم الراجل النايم جنب البركة 38 سنة والراجل يقوم ينط ويجري ويشيل سريره. في أكتر من كده صوت بيصرخ بيقول ده المسيح هو الله الظاهر في الجسد، برضو يسكتوا هذا الصوت لما قالوا هذا الرجل ليس من الله لأنه بيعمل سبت. ونفس الكلام مع المولود أعمى، أعمال الله لوحديها تشهد وتتكلم. المزمور يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. من غير ما تتكلم السماء الواحد يبص كده يقول ما أعجب أعمالك يا رب، ما أعظم اسمك القدوس اللي أنت بتعمله، المجد والبهاء والجمال والنظام، حاجات بتصرخ وهي صامتة. ومع ذلك ربنا طويل البال، قال له لو ما سمعوش صوت الآية الأولى جايز يسمعوا صوت الآية الثانية، طب لو ما سمعوش الثانية نعمل لك واحدة ثالثة. ربنا طويل البال. هدف ربنا في الآخر مش يسجل على البشر عدم إيمانهم، إن يشجع البشر على الإيمان. خلي بالكم من دي، مش يقول أنا عملت لك وعملت لك وإنت ما سمعتش، يقول لا أنا أديتك فرصة واثنين وثلاثة وعايزك ترجع. الله يريد أن جميع الناس يقبلون إليه، جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. في أباء قالوا إيه؟ قالوا أن المعجزة بتاعت العصاية اللي بقت حية ممكن نعتبرها رمز للناموس، ومعجزة اليد البرصاء رمز للأنبياء. لو ما صدقوش الناموس الأنبياء هيجي لهم المسيح اللي هيسفك دمه على الأرض، المعجزة الثالثة. وعلشان كده لما سألوا المسيح ورينا معجزة قال لهم جيل شرير فاسق يطلب آية، آية يعني معجزة، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. يعني المعجزة الأخيرة هي موت المسيح. فإذا ما صدقتوش بالمعجزتين الأولانيين لازم تصدقوا المعجزة الثالثة اللي هي موت المسيح. العصاية اللي صارت حية رمز للتجسد، والإيد البرصاء اللي رجعت طبيعية رمز المعجزات الشفاء. فكأن المسيح بيقول إذا ما صدقوش التجسد وما صدقوش المعجزات ما لهمش حل غير إن أنا أموت من أجلهم ويسفك دمي على الأرض. خلي بالكم في الثالثة دي بقى قال إيه؟ ما قالش ولو ما صدقوش المية المتحولة لدم تعمل كذا، خلاص دي آخر فرصة، آخر فرصة. يعني اللي مش قادر يصدق التجسد جايز نلتمس له العذر، اللي مش قادر يصدق المعجزات نلتمس له العذر، لكن اللي مش قادر يصدق موت المسيح من أجلنا وقيامته ملوش عذر، ملوش حل تاني، مفيش فرصة أخرى. يكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر، طبعا النهر هو نهر النيل، وتسكب على اليابسة. اليابسة هنا رمز، طبعا هي معناها الأرض، رمز الجسد المسيح اللي تخضب بالدماء، وبرضو معناها دم المسيح اللي نزل على اليابسة الأرض، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. في حد من الآباء قال الماء المتحول إلى دم بيرمز للقلب الرخو اللي زي المية اللي يتحول إلى قلب ينبض بالدم وبالحياة، لأن المية رخوة جدا والدم رمز للحياة. فإذا كان قلبي رخوا زي المية، والقلب الرخو اللي زي المية ده إشارة للإنسان الخواف، قلبه زي المية، عندما يمسك بي المسيح يتحول إلى دم وقلب نابض بالحياة. وبرضو هذه المعجزة فيها إشارة بنوع ما إلى الإفخارستي، يتحول الماء إلى دم، كأن ربنا بيقول أنا في ملء الزمان هاجي أحول الماء والخمر إلى دم في سر الإفخارست. وإذا كان الله أعطى السلطان لموسى أن يحول الماء لدم، فهو نفسه أعطى السلطان للأباء الكهنة بالصلاة أن يحولوا الماء والخمر إلى دم المسيح. ولاحظوا أن معجزة تحويل الماء لدم اللي حصلت بيد موسى في العهد الجديد حصلت على مرحلتين. المرحلة الأولى أن المسيح حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، والمرحلة الثانية أنه حول الخمر إلى دم يوم خميس العهد. يبقى الماء تتحول لخمر والخمر يتحول لدم، دي بقى اللي عملها موسى، حول الماء إلى دم. بس الماء المتحول إلى دم بيد موسى كان دم، دم لونه دم وريحته دم وطعمه دم، دم آدمي نازل كده من إيد موسى. لكن المتحول إلى دم في العهد الجديد هو سر لا يرى بالعين لكن يدرك بالإيمان، الإيمان اللي قال عنه معلمنا بولس، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور إيه لا ترى. وهدف الله من هذا ان احنا ما نضطرش نشرب دم 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 ويبقى متوحشين، فاعطانا بنعمته ان احنا نشرب دم الحقيقي في صورة خمر. في الثلاث معجزات دول بنلاحظ ان الله بيستخدم امور بسيطة وعادية، يعني عصايا، ايد موسى، شوية مية. الله لما بيظهر ذاته مش محتاج مننا مصاريف كتير او مشاريع عظيمة، امور بسيطة ممكن نكتشف بيها عمل الله في حياتنا. يعني مثلا لو ربنا قال لموسى انا محتاج منك تجيب لي عصاية من الذهب عشان نعمل معجزات، كان يقول له جيب من فين؟ او لو العصاية مش في ايده وربنا قال له محتاج عصاية، قال له طب هروح اجيب لك واجيلك، كان يبقى فيها تعطيل. لكن ربنا قال له انت ايه اللي حلتك؟ قال له حتة عصاية نشتغل بيها. ربنا ما يتعطلش. في معجزة إشباع الجموع ربنا ما احتاجش منهم حاجات كتير، قال لهم انتوا ايه اللي حليتكم؟ مرة قالوا له 5 أرغفة وسمكتين شبع بيهم 5000 راجل ما عدا النساء والأطفال، ومرة تاني قالوا له 7 أرغفة وقليل من صغار السمك شبع بيهم 4000 بني آدم غير النساء والأطفال. يعني أي إمكانيات معاك ربنا يشتغل بيها، 5 أرغفة أو 7 أرغفة أو 1 أو 2 أي حاجة. فما نستقلش بنفسنا، ممكن ربنا يقول لواحد فينا تعالى اخدم معايا، يقول له أنا غلبان، يقول له أنا عايز الغلاب، طب أنا ما حلتش حاجة، يقول له لا حلتك حاجات. حاجات إيه يا رب؟ ده أنا غلبان. يقول له اللي حلتك ده أنا هشتغل بيه. الله يعمل في القليل وفي الكثير، ما يتعطلش. عشان كده احنا كمان مش مفروض نتخاذل عن خدمة ربنا، اللي عايزه يعمله فينا. الله يستخدم أشياء بسيطة وعادية جدا يظهر بها مجده، ويستخدمنا احنا في أبسط أمور حياتنا وأبسط إمكانيات. إيه الموجود نشتغل بيه؟ بعد الثلاث معجزات دول مفروض ان معلمنا موسى بقى ما يبقاش فيه عذر، لكن نفاجأ في الآية رقم 11، فقال موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. ده الاعتذار رقم 4. فاكرين الاعتذارات اللي قبل كده؟ نمرة 1 قال له من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال له إني أكون معه. تاني مرة قال له طب لو سألوني اسمك إيه؟ قال له يا سيدي محلول أهي الذي أه. تالت مرة قال مش هيصدقوني، طب خد 3 معجزات. رابع مرة قال له طب أنا تقيل اللسان والفم مبعرفش أتكلم، فربنا قال له من صنع للإنسان فما، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب، فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك بما تتكلم به. أكثر من كده إيه؟ الشيء العجيب بقى إن الكتاب المقدس بيشهد أن موسى كان مقتدرا في الأقوال والأعمال، قالها استفانوس، وأنه تهذب بكل حكمة المصريين. أمال إيه بتقول أنت تقيل الفم واللسان مش عارف تتكلم ليه؟ في ناس قالوا أنه كان ألدغ، وفي ناس قالوا أنه كان ما بيعرفش يعبر كويس، يعني مش من نوع اللبق في الكلام. أنتوا بتلاحظوا دي أحيانا، بعض الناس تلاقيه غلبان مش عارف يعبر ويتلعثم في الكلام. طب ازاي اذا كان الكتاب المقدس بيقول كان مقتدر في الاقوال والافعال؟ في حد من الاباء قال تعبير جميل جدا، قال انا لو انا انسان بسيط ما بعرفش افكر وبلعب مع كلب او قط، اكيد هكون اعقل من الكلب والقط، انا انسان عاقل. حتى لو كان إنسان ساذج وطيب على نياته وغلبان خالص معرفش فكر، لكن بالنسبة للكلب والقطة هو إيه؟ عاقل. هذا الإنسان الساذج البسيط لو قعد في مجموعة علماء هيحس إن هو زي الكلب والقطة، مش كده؟ فبيقولوا إن موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين واللي شهد عنه الكتاب أنه كان مقتدرا في الأقوال وأفعال، لما وقف في حضرة الله الكلمة اللوغوس الحكمة حس ان هو زي الكلب والقط. قال له رب انا ما بعرفش اتكلم. طبعا ايه بالمقارنة بحكمة الله وقدرة الله وهيبة الله، قال له يا رب انا اروح فين فيك؟ الشغلانه دي عايزه واحد زيك كده، انا ما ينفعش، انا لست صاحب كلام، انا ثقيل الفم واللسان. عشان كده مفروض ان احنا دايما نتواجد في حضرة الله فننصحك ونعرف حدودنا، زي الاخ اللي بيلعب مع القطة هيتكبر، يحس ان هو عاقل، هكذا ما يقعد في وسط العلماء يتصاغر. فاذا تواجهنا مع بعض جايز الواحد فينا يفكر يا ما هنا يا ما هناك، لكن لما نقف في حضرة ربنا الواحد يرجع تاني الحجم الطبيعي، يقول فعلا انا لست صاحب كلام، انا ثقيل الفم واللسان. داود النبي قال لربنا صرت كبهيم عندك. داود ده انت صاحب المزامير، يعني مش بس صاحب الكلام الحلو، ده انت شاعر وموسيقار وبتعزف وفنان، وكنت بتهدي شاول الملك لما يثور في غضبه بالموسيقى الجميلة بتاعته، وكنت قائد في الحروب وقتلت دب وأسد وقتلت جلياط الجبار. يقول كل دوت لما بقارن نفسي بالناس، لكن أبص قدام ربنا أقول له أنا إيه؟ صرت كبهيم عندك، أنا دودة لا إنسان. إبراهيم أبو الأباء الرجل العظيم لما وقف قدام ربنا قال له شرعت أكلم المولى وأنا إيه؟ تراب ورماد. جميل ان الانسان يتواجه امام الله فيعرف حجم الطبيعي. استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس. طبعا امس واول من امس معناها من زمان، من زمان ما بعرفش اتكلم، ولا من حين كلمت عبدك، يعني من ساعه ما ظهرت لي دلوقتي وانت بتتكلم معايا انا مش عارف ارد عليه، انا ملخوم، فهروح لفرعون اعمل ايه؟ انتوا عارفين طبعا لما يكون واحد مندوب عن الشعب هيقف قدام الملك لازم يكون عنده اللباقة، ولا يخسر القضية، لازم يبقى غلباوي في الكلام، يقف يتكلم كلمتين يخلي اللي قدام يقتنع. فانت يا رب اخترت واحد خيبان يروح يقف قدام فرعون، شوف لك واحد بيعرف يتكلم، محامي جدع. ايه رأيكم لو في محامي بيتلعثم في الكلام؟ هو مولود كده وعايش كده وبعدين دخل كلية الحقوق غلط وطلع محامي ويقف قدام القاضي يقول له أه 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 يقول له امشي يا ابني انت ما تنفعش الحكاية دي معايا، مش واثق في نفسه، مش ماسك القضية، مش متمكن. فأنا عندي قضية، أروح أجيب المحامي الخيبان ده يقف قدام القاضي يتلعثم؟ احنا عايزين واحد خطيب مفوه. فقال له يا رب أنا ما انفعش في الحكاية دي، شوف لك حد غيري. برضو أرمية ساعة لما ربنا دعاه للخدمة قال له أنا ولد، أنا ضعيف، فربنا قال له لا تقل إني ولد. موسى وأرمية اعتذرا عن الخدمة، بينما هارون لما ربنا كلفه اشتغل على طول، وأشعية كذلك قال له هألم فأرسلني. الأباء وهم بيشرحوا مدحوا الموقفين، لم يلوموا موسى طبعا، قالوا ان موسى وارمية اعتذروا بروح الاتضاع وبروح الاحتياج الى قوة، واحد عارف قدر نفسه. اما هارون واشعية فاقبلوا على الخدمة بسرعة لانهم واثقين في قدرة الذي دعاهم. دي بنلاحظها احيانا، نيجي نختار واحد من الكنيسة عشان يبقى كاهن، فتلاقيه متهيب جدا، متهيب من قلبه مش بيمثل، يقول انا منفعش، صدقوني منفعش، فيه غيري اصلح مني، والشعب يصر عليه وكلنا نصر عليه ويترسم ويبقى كاهن كفر. وفي واحد تاني نقول له يقول ما عنديش مانع تحت امرك، مين صح ومين غلط؟ الاثنين صح. واحد خايف من هيبة المسؤولية الملقاة على عاتقه ويتهرب منها في اتضاع، والتاني عنده احساس ان ربنا هيسند ويقوي والدنيا تمشي بالمسيح. واحد بيقول بدونك لا نستطيع ان نفعل شيء، والتاني قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. الاثنين صح. وعلى أي الأحوال أي واحد فينا بيخدم ربنا مش بيخدمه بأقواله الخاصة لكن بكلام ربنا. والكتاب يقول افغر فاك وأنا أملأه. معلمنا بولس طلب من أهل أفسس أن يصلوا من أجله، يقول حتى يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. حتى بولس بحاله الفيلسوف العظيم ده قال برضو أحيانا الواحد هيقف يتلبخ، ما كنتوش تصلوا لي لا يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. والسيد المسيح قال أنا أعطيكم فما وحكمة، لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وقال ليس أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وقال تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. ياما الإنسان يكون مش عارف وفجأة يلاقي نفسه بيتكلم بكلام حلو ويرجع يقول أنا ما كنتش أنا بتكلم، بربنا كان بيرد. نحن لا نتكلم بكلامنا الخاص بل بكلام الله. فأنت عايل هم ليه يا موسى؟ هو لسانك اللي هيتكلم ده لسان الله؟ ده معلمنا بطرس قال لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. فأنت عايل هم ليه؟ الله يعطي ثمن وحكمة. جميل لينا ان احنا ننصحك امام الله. الواحد لما يكون خادم في الكنيسة وبقاله سنوات طويلة بيخدم وبيتكلم في اجتماعات الشباب في تربية كنسية وبيوعظ في القداس ويدرس كتاب وكل حاجة جيد له، في كل مرة يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا لست صاحب كلام، أنا ثقيل الفم واللسان، ممكن تيجي تتكلم النهاردة؟ فربنا يقول له ده أنت بتخدم بقالك 20 سنة. يقول له طب ما تنساش يا رب أن احنا في 20 سنة دي كل مرة بقولك أنا ثقيل الفم واللسان وأنت اللي بتتكلم، فأوعى المرة دي تخلى بي. فربنا يقول له أنا أتكلم، أنا أكون معك، أنا أكون مع فمك. إيه الكلمة الجميلة دي؟ أنا أكون مع فمك. أول مرة بيقول له من أنا؟ قال له أنا أكون معاك. تاني مرة قال له ما عنديش فم، قال له أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. ده وعد جميل، وعد جميل. الله يكون مع الفم ويعطي كلام للسان ومنطق وحجة ويخلي اللي قاعدين ما يقدروش يقاومه ولا يناقضه. ده كان كده استفانوس شاب صغير ولسه حديث الإيمان، ده كان لسه المسيحية في بدايتها، واجتمعوا عليه مجمع ونوعيات مختلفة من الناس وهو فرداني في وسطه. وانت عارفين طبعا القطرة تغلب الشجاعة، لكن مش معانا الكلام ده. لم يستطيعوا أن يقاوموا الحكمة والروح اللي فيه، وفي الآخر مش قادرين عليه، فأقاموا شهود زور وجروا للمجمع بحجة أنه بيناقض كلام موسى. وبعدين يبصوا في وشه لقوا وجه ملاك ويرجموه وهو بيصلي من أجلهم. الله يكون مع الفم ويعلم ما نتكلم به. مش بس الله يكون مع الفم، ده كمان بيبقى مع الأذن ومع العين والحواس الداخلية. لأن الواحد فينا ما كانش ربنا يفتح له ودانه مش هيعرف يسمع، وما كانش ربنا يديله بصيرة مش هيستنير. أقول له يا معلمي موسى أنت كنت عايل هم فم اللسان بس؟ ده ربنا مش الفم واللسان، ده هيديك عينين وهيديك أذن. أشعياء يقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، خليني أسمع صوته. وإليشع صلى من أجل جحزي تلميذه وقال له يا رب افتح عينيه فيبصر، وشاف الجيوش اللي جاية تساندهم. الله عندما يختارنا للخدمة، نمرة واحد يفتح وداني أسمع صوته، ونمرة اتنين يفتح عيني أشوف مجده وقوته أتشجع، وبعدين يفتح لساني وفمي خليني أعرف أتكلم. لكن يجيبني كده ويرميني في وسط النار ويسيبني، مش ممكن ربنا يخلى بينا. تقول لي أمال ليه في ناس بيخدموا ربنا ويبقوا تعبانين كده وبيكسفونا؟ أقول لك غالبا ما يكونش ربنا اللي دعاه، هو أقحم نفسه فربنا يتخلى عنه، يقول له مش أنت عامل نفسك شاطر، ورينا شطارتك. واللي أقحم نفسه على الخدمة ده معناها إيه؟ معناها يرى في نفسه الكفاءة، عكس موسى اللي شايف نفسه ما ينفعش. عشان كده في كلمة عجيبة جدا يقولها سيدنا البابا شنودة على الكهنوت، يقول الذين يرغبون لا يصلحون والذين يصلحون لا يرغبون. واحد بيجري على الكهنوت وهو ما ينفعش، واحد تاني احنا بنجري عليه وهو بيهرب مننا. بيهرب مننا ليه؟ لانه يشعر في نفسه بعدم الكفاءة. طب التاني مرمي عليها ليه؟ يشعر في نفسه بالكفاءة، يقول لك انا اقل منهم فيه. طب الجماعة اللي اخترتهم دول يعني اشمعنى هم وانا لا؟ يعني هم احسن مني في ايه؟ فبيزكي نفسه. جميل موقف موسى دوت، يقول لي يا رب انا ما ينفعش. 5 مرات يعتذر وربنا يقول له انت بالذات اللي تنفع. من انا؟ يقول له انا ما بختارش غير الشخص اللي يقول من انا. اذا كنا كبشر نخدع بعض، واحد يقول لك انا غلبان، لكن قدام ربنا ما يتخدعش. موسى لما قال ربنا من انا كان بيقولها من قلبه، عشان كده ربنا قال له انا اكون معاك. الله لا يكون الا مع الشخص اللي يحس ان هو ضئيل وانه صغير وضعيف، يقول له انا اكون معاك. دلوقتي يقول له ملياش لسان ولا فم، يقول له انا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به. اخر اعتذار بقى كان وحش، يعني ربنا حلله كل المشاكل وموسى مش لاقي مشكلة تانية. فقال استمع أيها السيد ارسل بيد من ترسل، يعني شوف لك حد غير، انت عندك ناس كتير، يعني اشمعنى انا بس اللي بركز علي؟ انا قعدت اعتذر لك باربع حاجات مش وكلهم حلتهم لي، انا ما عنديش عذر تاني. لكن كل اللي قاله لك ارسل بيد من ترسل، يعني ايه؟ شوف لك حد غير. فحمي غضب الرب على موسى. وانت مش واثق فيا ولا ايه يا موسى؟ كل الكلام اللي قلت لك دوت مش 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 محوق معاك. قلت لك هكون معاك، وقلت لك معاك 3 معجزات ولسه هديك معجزات تانية، وقلت لك ان انا هبقى مع فمك واعلمك ما تتكلم به، ناقصك ايه؟ حمي غضب الرب. يعني الاعتذار مقبول، لكن انعدام الإيمان وانعدام الثقة يزعل ربنا. الله بيقدر يحل مشاكلنا ويقدر تخوفاتنا، لكن دي ما تخليناش نسوق فيها ونمتنع عن خدمته. يا ما أباء في تاريخ الكنيسة ينتخبوا عشان منصب زي البطريركية، يهربوا ويتظاهروا بالعبط وبالعدم المعرفة والناس فهمها، وكانوا يكتفوهم يجيبوهم للبطرخانة متكتفين ويرسموهم بالعافية. بس بعد ما يترسم يقوم يشتغل خلاص. فممكن أنا نعتذر ونقول أنا فعلا منفعش، أنا فعلا ضعيف، أنا فعلا قليل، أنا منفعش في الحكاية دي، الحكاية دي أكبر مني. فربنا يقول له لا أنا هبقى معاك. زي مثلا ما موسى مات، ربنا قال لي يشوع موسى عبدي مات، يلا أنت قوم. طب يا رب أنا كنت شغال خدام عند موسى بغسل له إيديه، بقى تجيب الخدام تعمله ريس؟ قال له كما كنت مع موسى أكون معك، وهخلي الهيبة بتاعت موسى عليك والشعب كله يسمع كلامك زي ما كان بيسمع كلام موسى. قال له خلاص تحت أمر مدام الحكاية كده خلاص، لكن تاخدني وترميني في لجة البحر وتقول لي عوم وأنا ما عارفش العوم، تنفعش. مشكلة موسى هنا أنه ركز على ضعفاته ولم يركز على نعمة ربنا. يعني قاعد كل مرة فكر في نفسه مش في ربنا. الله موجود يستر ويكمل ويسند ويعين، واحنا من غيره ما نعرفش نعمل حاجة. ده احنا به نحيا ونتحرك ونوجد. عشان كده لو واحد فينا في يوم من الايام حس انه ضعيف ومش عارف يكمل خدمته، على طول يعرف ان هو نسي قوة ربنا اللي فيه. لازم نقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي قويني. قديس امبروسيوس قال كلمة جميلة، ان موسى وارمية، لان نفس الحكاية حصلت مع ارمية، بيقول كان يتجنبان بسبب الاتضاع ما كان في إمكانهم أن يفعلوه بسبب النعمة. يعني بسبب الاتضاع خايف يخدم، والخدمة دي ممكن يعملها بسبب النعمة مش بذاته. استمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى، لكن حتى دي ربنا استخدمها للخير. وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، يعني ملكش حجة بقى، أخوك غلباوي بيعرف يتكلم. وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، ربنا هيقول لهارون اطلع قابل موسى. فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك ثمن، وأنت تكون له إلها. أظن اتحلت المشكلة بقى. هنا حلها ربنا كأنه بيقدر موسى واعتراضه. مدام أنت يا موسى معترض، أنا هجيب لك واحد يساعدك، تمشي مع بعض، اثنان خير من واحد. والمسيح نفسه أرسل تلاميذه اثنين اثنين، اثنين خير من واحد. أنت يا موسى تمثل النبوة وهارون يمثل الكهنوت، فكويس ان انتوا تبقوا مع بعض، النبوة والكهنوت يلتحموا مع بعض. النبوة هي وصية الله، والكهنوت هو العبادة. عشان كده في حياتنا الروحية لازم الاثنين مع بعض، الوصية مع العبادة. أقول لكم في ناس بتغلط الغلطة دي، تلاقي له لوبة في الكتاب المقدس، شاطر وهو دارس وبيعوعظ وبيشرح، لكنه عمره ما لبس تونية في القداس لأنه مش حافظ ألحان، ما ملوش في الحتة دي، مكبر دماغه يعني. يجي الكنيسة متأخر أحيانا، ترص لي داخل يوعظ ويمشي، نسيب احنا نكمل صلاة، يعني يقول لك حاجات دي بتاعتكم. طب فين العبادة وفين ربنا؟ فين الكهنوت؟ هو بالنسبة له مسك في حتة النبوة سيب الكهنوت. واحد تاني العكس، لهلوبة في ألحان الكنيسة، شماش شاطر جدا، لكنه ما يعرفش حاجة عن الكتاب المقدس، ولا يقرأ ولا يدرس ولا حاجة خالص، فده مسك الكهنوت سيب النبوة. غلط، الغلطتين دول وحشين. لازم حياتي تبقى ماشية باتزان وتكامل. على قد ما انت شاطر في طقس الكنيسة وألحانها، على قد ما تبقى شاطر في الكتاب المقدس، الاثنين مع بعض. والسيد المسيح حمل في ذاته الوظيفتين، هو كلمة الله وهو رئيس الكهنة الأعظم. المسيح على الأرض علمنا كلمة الله وكان هو المعلم الصالح، وعلى الجلجسة كان هو الكاهن وهو الذبيحة، وكان يبعث للناس ويدخل في الجبل يصلي. علمنا ان الاثنين مع بعض. وفي آية جميلة في سفر المزامير وهي بعينها اتنقلت في رسالة العبرانيين، بتقول اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك. اخبر اخوتي باسمك، دي معناها النبوة والوعظ والكلام والشرح، وفي وسط الكنيسة اسبحك، ده التسبيح والالحان والبعد الكنسي. ففي ناس يكتفوا بالبعد الكتابي ويهملوا البعد الكنسي، وناس يمسكوا البعد الكنسي ويهملوا البعد الكتابي. أنجح خادم هو الاثنين يكونوا مع بعض، شاطر في الاثنين، موسى وهارون، الوصية والعباد. بعدين ربنا قال له ايه؟ تكلمه، انت تكلم هارون وتضع الكلمات في فمه. يعني مثلا تقول له ايه يا هارون، احنا دلوقتي هنروح لفرعون، نقول له يطلق الشعب، فيروح هارون وهو بقى راجل لبق اكتر من موسى، فيقف ويتكلم مع فرعون وموسى موجود، يقول له على الموضوع وهارون يصيغه. بس كمان هنا ربنا قال انا اكون مع فمك عشان تقول المعلومة صح لهارون، وأكون مع فمه عشان يتكلم بطريقة صح قدام فرعون. وأعلمكما ماذا تصنعان، مش عشان اديتك هارون هسيبك، هبقى معاكم انتوا الاثنين، لأن المهمة دي مهمتي أنا، أنا اللي أخلص الشعب، بس انتوا في إيدي أدوات. هو أنا لما أجي أقول للصليب همسكك عشان أبارك بك الشعب، يقول لي ده انا غلبان ما فيهاش بركه، اقول له انت قادر، آله في ايدي وبارك بك الشعب. فربنا قال لموسى انا هستخدمك وهستخدم هارون، بس انا اللي هخلص شعب، انا اللي هعلمكما ماذا تصنعان، انا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك ثمن وأنت تكون له إلها. إيه بقى حكاية تكون له إلها؟ طبعا مش ممكن يكون هارون يعبد موسى ويسجد له ويقول له أنت إلهي ومخلص الصالح، مش ممكن، وإلا في تعدد آله. لكن هنا تكون له إلها بمعنى إيه؟ أنا يا موسى إلهك بقول لك الكلام تنقله للشعب، فانت هتبقى بالصورة دي كأنك إله لهارون، كأنك تديله كلام وهو يتكلم مع الشعب. هنا لو اعتبرنا ان موسى رمز لله، هيبقى هارون رمز للكهنوت، ان انا بدخل الهيكل اسمع من ربنا واجي اقول لكم، ادي الكاهن، وهارون كان رئيس الكهنة. عشان كده قال له أنت تكون له كأنك إله، وهو يسمع منك ويوصل للناس، يكون لك ثمن وأنت تكون له إلها. وبعدين آية 17، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. يعني ربنا ما نسيش في الآخر يقول له اوعى تنسى العصاي. طب يا رب ده انت معايا ووعدتني كذا وعد، ومعايا هارون وهتبقى مع فمي ومع فم هارون وهتعلمنا كل شيء، مش محتاجين عصايا بقى؟ يقول لا، هناك اشياء بسيطه جدا لابد منها. اقول لكم زي ايه؟ عندنا كنيسة وشعب وقسيس وشمامسة ونسينا نجيب القربان. هنقدر نصلي؟ أشياء بسيطة لكنها بقت ضرورية. طب يا ربنا ما أنت ممكن تعمل لنا أي حاجة؟ يقول لا هات 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 الحاجة اللي احنا طلبناها. في إنسان يقول لك بقى معقول حتة الخبزة دي اللي بتتخبز في الفرن تبقى جسد؟ نقول له ما تستهونش بالأشياء البسيطة، الله بيتمجد فيها، الله يتمجد في الماء في سر المعمودية، ويتمجد في الزيت في سر الميرون ومسحة المرض، ويتمجد في الخبز والخمر والماء في سر الإفخارستي، وتمجد في المواد المستخدمة في الكنيسة فتصير مقدسة زي ما تمجد في عصاية هارون أو عصاية موسى اللي سماها بعد كده عصا الله. هتقروها بعد كده عصا الله، قال له عصا الله في إيدك اللي هتعمل بها الآيات. وانت عارفين العصاية دي حاجة بسيطة جدا، حتة خشب لها مزركشة ولا هي منحوتة ولا فيها رسم ولا فيها حاجة، حتة عصاية بتاعت راعي غلبان، لكن بالنسبة له أداة لصنع المعجزات. الله يعمل بالقليل وبالكثير. عايز يقول له يا موسى أنت مستقل بنفسك، أما العصاية طيب بقى أنت ما عندكش إمكانيات، طب العصاية تقول إيه؟ خليك في إيدي زي ما العصاية في إيدك، وزي